الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، في هذا اليوم السبت المواهر للرابع من جمادة الأولى نشرع في الفصل الثاني من كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، وهو الدرس 16، الفصل الثالث، قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى. وكان قد تقدم معنا ذكر 24 قاعدة من قواعد الأسماء، وربما يستطيع الإنسان أن يضيف إليها غيرها، لكن هذه مهمات القواعد، من أتقنها سهل عليه التعامل مع أسماء الله عز وجل الحسنى، إذ أن كل قاعدة توصلك إلى الفهم الصحيح للإسم ومعناه وما يدل عليه وما يتضمن. اسمها الأسماء الحسنى. لو أراد الإنسان أن يتكلم تفصيلا، لكن هذا ليس بابه باب القواعد، الكلام التفصيلي بابه باب الشروح. ولذلك تجد أن الأسماء الحسنى فقط 99 قد يشرحها بعضهم في مجلدين، في 3 أو في أقل أو في أكثر، لأنه يأتي إلى كل اسم بعينه، فيأتي ويستنبط منه ما يدل عليه وما يتضمنه، سواء بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام وما يلي ذلك من دخول الألف واللام وبيان الحسن في هذه الأسماء، وبيان ما يتعلق بباب الازدواج فيها أو باب الإضافة أو باب الترادف، فهو باب عظيم. لكن هذه قواعد، إذا أتقنتها سهل عليك الفهم لباب الأسماء وباب الصفات. يقول الفصل الثالث، قواعد في صفات الله سبحانه وتعالى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرو بنت عبد الرحمن، وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وأخرجه مسلم. المراد من سوق هذا الحديث بيان أن إثبات الصفات قديم، فالرجل يقول صفة الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فما يأتي آت ويقول ليس لله صفات. قال: تنبيه الفرق بين الاسم والصفة. أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به، مثل القادر العليم الحكيم السميع البصير، فإن هذه الأسماء دالة على ذات الله وعلى ما قام به من العلم والحكمة والسمع والبصر. أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات، كالعلم والحكمة والسمع والبصر. فالاسم دال على أمرين، والصفة دلت على أمر واحد. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة. فهمتم هذا يا أخوة؟ العليم يدل على الذات المتصفة بالعلم والصفات، بينما صفة العلم يدل على الصفة فقط التي اتصفت بها الذات، فلا بد أن نفرق بين الصفة وبين الاسم. والقواعد في هذا الباب كثيرة، لكن نذكر أهمها: وبالله تعالى العون. القاعدة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها. سيأتي معنا أن الصفات تنقسم إلى 3 أقسام، وقد تقدم معنا إذا أنتم تذكرون أن الأسماء إلى كم ينقسم، الأسماء إلى كم تنقسم؟ إلى 4 أقسام: أسماء مدح مطلق، أسماء ذم مطلق، أسماء مدح مع احتمال النقص بالتقدير، أسماء يعني كمال من وجه ونقص من وجه. لكن الصفات عندنا 3 أنواع: صفات كمال مطلق، صفات نقص مطلق، صفات كمال من وجه ونقص من وجه. إذن بهذه القسمة يسهل عليك معرفة ما يجوز لله مما لا يجوز. فما كان من الوصف الدال على الكمال المطلق يثبت لله عز وجل، ما كان من الوصف الدال على النقص المطلق ينفع عن الله عز وجل مع إثبات كمال الضد. لابد أن تحفظ هذه الكلمة: مع إثبات كمال الضد، لأن النفي وحده عدم. لما أقول لك الجدار لا يسمع، هذا نفي وحده عدم، لكن إذا نفيت الصفة لإثبات ضدها هذا هو الكمال، لا يموت لكمال حياته، لا يجهل لكمال علمه، لا يظلم لكمال عدله، فهكذا. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والرحمة والعزة والحكمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل. قال الله تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ثم بيّن رحمه الله أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا، الآية اختلفوا في معنى المثل الأعلى، فقيل التوحيد وقيل الوصف الأعلى وقيل غير ذلك، وهي شاملة، قيل لا إله إلا الله، هي آية شاملة لهذا كله. ثم بيّن رحمه الله أن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالقدرة والعلم والسمع والبصر وما في بابها، فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى. القسم الثاني: صفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه، كالعمى والصمم والعجز وما في بابها، فهذه تنفع عن الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث: صفات كمال من وجه ونقص من وجه، كالمكر والكيد والمخادعة وما في بابها، فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى حال كمالها وتنفع عنه حال نقصها، وهو ما يسمى بصفات المقابلة، فإنها في مقابلة من يعملها كمال. قال ابن القيم رحمه الله في البدائع: إن الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال وصفات نقص، وصفات لا تقتضي كمالا ولا نقصا، وإن كانت القسم التقديرية تقتضي قسما رابعا، وهو ما يكون كمالا ونقصا باعتبارين. والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة، وما هو بالقسم الأول وموصوف بالقسم الأول، وصفاته كلها صفات كمال محض، فهو موصوف من الصفات بأكملها، وله من الكمال أكمله انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: إن الكمال ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يمكن وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت لله تعالى يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك انتهى. فهمتم هذه القاعدة يا أخوة؟ صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، هذه القاعدة. ما جاء بعدها من الكلام فائدة زائدة، أن الصفات منها ما هي صفات نقص مطلق، منها ما هي صفات كمال مطلق، منها ما هي صفات نقص من وجه وكمال من وجه، هذه فائدة زائدة. الفائدة المرادة من هذه القاعدة أن جميع صفات الله عز وجل صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أي صفة، أي معنى أضافه الله عز وجل إلى نفسه وهو من المعاني التي تقوم بغيرها إضافتها إلى الله، إضافة صفة إلى موصوف. قال القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. تقدم معنا أن الله عز وجل أسماؤه غير معلومة لنا بعدد محصور، فمهما بلغت أسماء الله عز وجل فله من كل اسم صفة، هذا ابتداء، له من كل اسم صفة. كم الأسماء؟ 1000، 10000، كم ما هي؟ له من كل اسم صفة. إذن صار عندنا مجموعة عظيمة من الصفات تضمنتها الأسماء. ثم نأتي: أفعال الله عز وجل لها منتهى، فعال لما يريد، يشتق له من كل فعل صفة. إذن صارت أفعاله، صارت صفاته كثيرة، منها ما هي مشتقة من الأسماء، ومنها ما هي مشتقة من الأفعال. زد على ذلك الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والساعد والقدم والعين وغير ذلك من الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنته. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، حتى في باب المخلوق ولله المثل الأعلى. قد يكون إنسان اسمه زيد لكن صفاته أكثر من اسمه، له اسم واحد وله صفات أنه يسمع ويبصر ويفعل وعنده علم ويذهب ويأتي. فهمتم يا أخوة هذه القاعدة؟ قال: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأمور: الأول، أن كل اسم يتضمن صفة، وقد تقدم أن أسماء الله تعالى غير داخلة تحت حصر معلوم لنا. الثاني أن من الصفات مشتقة من الأفعال، وأفعال الله لا منتهى لها. قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: فعال لما يريد. قال رحمه الله في مدارج السالكين: فإن الفعل أوسع من الاسم، ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسمى منها بأسماء الفاعل كأراد وشاء وأحدث، ولم يسمى بالمريد والشاء والمحدث، كما لم يسمى نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه. فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء، والإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به، فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور ومعلوم ومراد ولا يسمى بذلك، انتهى. فهمتم الآن؟ باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الثالث أن من أنواع الصفات الثابتة لله تعالى صفات الأخبار مثل الوجه واليدين، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. إذن انتهينا من هذه القاعدة، وأن باب الصفات أوسع، فمهما بلغت أسماء الله فصفات الله عز وجل أكثر، لأن له من كل اسم صفة. إذن تساوت الصفات مع الأسماء في كون كل اسم منه صفة، مع أن بعض الأسماء قد تدل على صفتين أو أكثر. ثم بعد ذلك اشتقاق الصفات من الأفعال، وأفعال الله لا منتهى لها: يغضب ويرضى ويسخط وينزل ويعلم ويسمع ويبصر ويريد ويشاء ويقبض ويبسط ويرفع ويخفض إلى غير ذلك. ثم هناك الصفات الخبرية، وسيأتي بيان الصفات الخبرية ما هي، لأن بعضهم قال ما مسماها أبعاد وأجزاء لنا، وبعضهم قال هي الصفات التي لا تعلم إلا بالخبر. القاعدة الثالثة الصفات الثبوتية والمنفية. إيش معنى الثبوتية؟ الثبوتية الثابتة كالعلم، المنفية كنفي السنة، نفي النوم، نفي العجز، نفي كذلك اللغوب، نفي الصاحبة، نفي الولد. كثير من الصفات المنفية موجودة في القرآن، موجودة في السنة. قال: الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة. والصفات السلبية، بعضهم ربما يقول لك هذا التقسيم مبتدع، لأن قد سمعنا من ربما يقول هذا التقسيم مبتدع. هذه تقسيمات أصلا دل عليها القرآن والسنة، أخذت بالاستقراء، أخذت بالاستقراء. فكثير من التقاسيم التي توجد في كلام أهل العلم إنما أخذت بالاستقراء، ما عندنا دليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بهذا النص، لكن بتأمل الأدلة نجد أن الاستقراء يدل على أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد ألوهية، وتوحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. كذلك الصفات منها يعني ثبوتي، ومنها منفي، منها ذاتي ومنها فعلي، والذاتي منها ذاتي معنوي ومنها ذاتي خبري، وسيأتي هذا كله. فما معارضة بين هذه التقسيمات، إنما هذه توضح باب الأسماء والصفات وتجليه للطالب بحيث يفهم المراد من الصفات الثبوتية والمراد من الصفات المنفية، ولماذا مثلا جمعت الصفة المنفية مع هذا مع هذه الصفة الثبوتية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني نفيت السنة والنوم لبيان كمال حياته وقيوميته، يعني حتى لا يتوهم متوهم نقص بالتقدير أو نقص ذهني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قد يقول من لم يعرف حقيقة أو ما قدر الله حق قدره حاله كما قال الله ما قدر الله حق قدره، الحي قد ينام، أو القيوم قد يحتاج إلى راحة، هذا توهم يقع ممن لم يقدر الله حق قدره. أما أهل الإسلام يعلمون أن اسم الحي دال على الحياة المطلقة، الحياة الكاملة، واسم القيوم كذلك، لكن لتوكيد ذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ولما قال له ملك السماوات والأرض قال ولا يؤوده حفظهما، يعني إزالة ما يقع من العلائق في قلب أي مكلف، حتى ولو وقعت هذه العلائق في قلب ملحد، هذه الوساوس تأتي، هذه التقييدات تقضي على ما في نفسه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذه قد قالها اليهود ارتاح في اليوم السادس أو السابع، لكن هذه الكلمة وما مسنا من لغوب تقضي على قولهم وعلى اعتقادهم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، مع أنه قد قال بأنه عليم قدير، لكن أراد أن يبين هنا بنفي العجز كمال علمه وقدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ولما قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله حي وأن حياته دائمة وأن حياته أزلية أبدية، لكن أكدها بقوله الذي لا يموت لبيان كمال حياته ولذم هذه الآلهة المربوبة المعبودة من دون الله عز وجل. قال والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز، فيجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاءه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. انظر، ما نفاه الله عن نفسه إيش المراد منه يا أخوة؟ إيش الكمال فيه؟ إثبات الضد، إثبات الضد. لما تقول في المشلول هذا لا يظلم، هذا مدح ولا ذم؟ رجل مشلول مسكين فوق السرير يحتاج من يرفعه حتى يقضي حاجته، فتقول هذا لا يظلم، هذا مدح ولا ذم؟ ذم، لأنه أصلا عاجز عن الظلم. لكن لما تأتي إلى ملك حوله العساكر والقوة والأبهة وتقول هذا لا يظلم، هذا مدح ولا ذم؟ مدح. ما المدح فيها؟ كمال الضد، أنه عادل. فهكذا المدح في الصفات المنفية في ضدها، المدح في الصفات المنفية في ضدها. ولذلك قال بعض الشعراء عن قبيلته قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، كان من أسوأ الذم فيها، مع أن ظلم الناس هو المذموم والغدر هو المذموم، لكن هذا يقول قبيلتي من أسوأ القبائل لجبنها وخورها وضعفها لا تستطيع أن تصنع شيء من ذلك. فهمتم الآن؟ فنحن إذ نقول الصفات المنفية في حق الله كمالها في إثبات ما دلت عليه من الضد، فالمراد به قال وذلك لأن ما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاءه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء. مثال ذلك وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فنفى العجز، فنفي العجز يتضمن كمال علمه وقدرته كما قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه الجهل بأسباب الإيجاد أو قصور القدرة، وبهذا يعلم أن الصفة المنفية قد تتضمن أكثر من كمال، يعني مثل نفي السنة والنوم يثبت به الحياة والقيومية وغير ذلك من الصفات مثل القوة والقدرة والعلم. أزيدكم ولا يكفي؟ هو سهل لكن على المبتدئ قد يشق عليه. القاعدة الأولى أن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، مهما بلغت الأسماء فالصفات أوسع منها. القاعدة الثالثة أن الصفات تنقسم إلى ثبوتية ومنفية، وكمال المنفية في ثبوت ماذا يا أخوة؟ ضدها. هذا الذي يعني يركز عليه الطالب، يكون يركز على الفائدة التي توصله إلى المطلوب، يعني ما الفائدة من ذكر الصفات المنفية؟ يعني نحن نعلم أن الله لما يقول القدير القدير القادر لا يعجزه شيء، لكن لما يقول لا يعجزه شيء يعني نفي مطلق، ثم يبين لك سبب ذلك إنه كان عليما قديرا، أي لكمال علمه وكمال قدرته. والله المستعان عليه التكلان.